1 منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. مئات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى. الفصائل الفلسطينية تؤكد على مواصلة معركة الدفاع عن القدس المحتلة، وتقول أن جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاحتلال قام بإنشاء نظام فصل عنصري في فلسطين المحتلة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تتواصل المواجهات بين المرابطين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام قطعان المستوطنين لباحات المسجد بدعم من جند الاحتلال. وحولت قوات الاحتلال باحات الأقصى لساحة حرب، فيما ذكرت الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 300 مرابطا أصيبوا في أروقة المسجد الأقصى المبارك جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرابطين والمقدسيين عبر إطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية. كما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إلى المسجد الأقصى لإخلاء الجرحى ونقلهم للمستشفيات. إلى ذلك أطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ باتجاه المستوطنات والقدس، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المستوطنين ولجوء العشرات إلى الملاجئ. شددت فصائل المقاومة الفلسطينية على مواصلة معركة الدفاع عن القدس المحتلة وحي الشيخ الجراح، داعية للتوجه نحو المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة للتظاهر نصرة للمسجد الأقصى المبارك. ومنحت الفصائل الفلسطينية الاحتلال مهلة محددة لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة. وقالت حركة حماس أن الاحتلال سيدفع الثمن غاليا جراء تغوله على الأقصى، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى النزول للشوارع والاشتباك مع قوات الاحتلال، فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن العدوان الإسرائيلي في المسجد الأقصى لن يمر دون رد. حول الاشتباكات في قطاع غزة بعد تهديد الذي أطلقته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عندما قالت انتظروا ساعة البهاء، نستمع إلى ما قالتها الزميلة الإعلامية أسراء البحيصي.
عمليا العدوان يتواصل الآن، فقط هناك قصف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، يضاف إليه طبعا المجزرة الإسرائيلية البشعة شمال قطاع غزة في مدينة بيت حانون. جرى استهداف مجموعة من المواطنين، هم أب وأم وأبنائهم، 3 أطفال استشهدوا، الأب والأم حتى اللحظة حالتهم حرجة جدا، وباقي الشهداء من المواطنين. نعم هم 9 شهداء بالمجمل، هم 9 شهداء وبينهم فقط أحد الأخوة المقاومين، إنما كلهم من المدنيين. وبالتالي الاحتلال بدأ معركته بدماء الأبرياء في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ. بطبيعة الحال الأعين الآن تتجه صوب الساعة 9، وهو تهديد الذي أتى من سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عندما قالت انتظروا ساعة البهاء، وستكون ساعة البهاء حاضرة في هذه الجولة. البهاء هو بهاء أبو العطا الذي أجبر نتنياهو على الذهاب للنزول للملجأ، وهو في خطابه الانتخابي الشهير، ومن ثم طبعا جرى اغتيال بهاء أبو العطا مع زوجته. وبالتالي هذا يعني إن له دلالة فهو يدل على أن ربما تل أبيب تكون في مرمى نيران المقاومة الفلسطينية عند الساعة 9، كما أوفت وعدها اليوم عند 6 كتائب القسام، ويعني فعلا انطلقت رشقات صاروخية تتوفي الجهاد الإسلامي بوعدها. عمليا كافة فصائل المقاومة تشترك في إطلاق الصواريخ، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية حتى اللحظة، لجان المقاومة، سرايا القدس، طبعا الجهاد الإسلامي وحركة حماس، الكل يشترك في إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، يستمدون قوتهم من نداءات أهل القدس. آخر ما يعني علمته أن جيش الاحتلال ربما يقدم على عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة بعد أن أخذ الضوء الأخضر من الكابينت، ولكن ننتظر المزيد من التفاصيل والبدء في هذا الأمر.
أعلن السلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر بيت حانون مع قطاع غزة حتى إشعار آخر بذريعة إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف. وقال مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال أن القرار يأتي في أعقاب استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من القطاع. وأشار جيش الاحتلال إلى إطلاق صفارات الأنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة أبرزها سيديروت، وتحدث عن إطلاق 4 تاريخ أمس من القطاع ورد بقصف أهداف في غزة. قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي فتح الملاجئ العامة بمستوطنات غلاف غزة، وقالت القناة 13 العبرية أن بلدية عسقلان ونيتيفوت وأوفيكيم وسيديروت أعلنوا فتح الملاجئ خوفا من تصعيد محتمل الليلة مع قطاع غزة. وكانت قيادة المقاومة الفلسطينية في الغرفة المشتركة أعلنت اليوم الاثنين منح الاحتلال الإسرائيلي مهلة حتى 6 من مساء اليوم لسحب جنوده من المسجد الأقصى المبارك. حول تجدد المواجهات بين المعتصمين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها للحرم القدسي وسقوط مئات الجرحى جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريق المعتكفين، نستمع إلى التقرير التالي.
مع بداية الصباح الباكر شنت قوات الاحتلال هجوما على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى تزامنا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات للمسجد في الذكرى السنوية لسيطرة الكيان الإسرائيلي على شرق القدس خلال حرب عام 67 من القرن المنصرم. وبعد دقائق من اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى تحول المكان إلى ساحة حرب وسط الغازات المسيلة للدموع والقنابل الحارقة والصوتية والأعيرة المطاطية والمعدنية، لتندلع مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد عندما تصدى المرابطون الفلسطينيون لقوات الاحتلال ومستوطنيه الذين حاولوا اقتحامه من باب المغاربة، والحصيلة نحو 300 جريح ومئات المعتقلين.
قبل نص ساعة اجوا رموا علينا قنابل صوت ويجوا بوحشية وكل دايما قالوا يلا برا برا برا، حتى احنا في اشي هاي شايف الفريقتين مشتعل بعض وفي ناس شرطوا حافين الشباب بضربوهم وقالوا يلا يلا يطلعوا كلام من هالسفالة.
القيادة العسكرية في جيش الاحتلال دفعت بالمزيد من القوات والعناصر نحو المسجد الأقصى لصد المرابطين الفلسطينيين فيه، ومنعت الطواقم الطبية من نقل المصابين داخل الحرم القدسي. وعقبت هذا القرار خطوات مثل نشر القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وإغلاق البوابات المؤدية للبلدة القديمة في القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال تحول دون دخول المسعفين إلى باحات المسجد الأقصى لتقديم الإسعافات الأولية إلى الفلسطينيين المصابين، لكنها تمكنت من نقل مئات الإصابات إلى مستشفيات القدس والمستشفى الميداني للهلال الأحمر، بينهم إصابات خطيرة.
تتواصل التظاهرات الشعبية في العديد من الدول الأوروبية تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة. ففي برلين نظمت هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية تجمعا حاشدا تحت شعار انقذوا أهالي الشيخ جراح. كذلك شهدت كوبنهاجن وهولندا وبلجيكا ومستردام تظاهرات رفع خلالها المشاركون شعارات لنصرة الأقصى. ونددت بممارسات الاحتلال القمعية. وانتشرت الحملة الإلكترونية الداعمة للقدس المحتلة بين المستخدمين من مختلف دول العالم. عربيا، شهدت العديد من الدول العربية أمس تظاهرات تضامنية مع القدس المحتلة وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية. تتوالى ردود الفعل الدولية والإقليمية على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، وعبرت الأمم المتحدة عن اعتقادها بضرورة احترام الحق في حرية التجمع السلمي. أما البيت الأبيض فقد أعرب عن قلقه من التوترات، وبينما يعتزم مجلس الأمن الدولي مناقشة الأوضاع في القدس اليوم، تستعد جامعة الدول العربية لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال غدا في قطر. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بسرقة بيوت الفلسطينيين وأراضيهم، بل قام أيضا بإنشاء نظام فصل عنصري في فلسطين المحتلة. وقال ظريف في تغريدة أن كيان الاحتلال رفض تطعيم المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرته، مضيفا أن الاحتلال لم يكتفي بكل ذلك، بل قام بإطلاق النار على المصلين الأبرياء داخل ثالث أقدس مسجد في الإسلام، وهو المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاستقلال والحرية والأمن المستديم في إيران اليوم تحقق بفضل دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين المرابطين في ساحات الدفاع عن البلاد. وشدد رئيس الجمهورية خلال لقائه بأسر الشهداء ومصابي الحرب والمضحين على أن المجتمع برمته مدين إلى شهداء الوطن، بمن فيهم شهداء الثورة الإسلامية وساحات الدفاع المقدس والدفاع عن السلامة الصحية وأسرهم، مضيفا أنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز الكثيرين للحكومة وجميع المسؤولين أن يوفروا الدعم والخدمة إلى هؤلاء الأعزاء. أعلنت جماعة طالبان التزامها بوقف مؤقت لإطلاق النار في عموم أفغانستان لمدة 3 أيام بمناسبات عيد الفطر، وأشارت الجماعة إلى إصدارها تعليمات للمقاتلين بوقف كل العمليات الهجومية من الأول وحتى الثالث من أيام عيد الفطر، لكنها أكدت أن مسلحيها سيردون على أي هجوم قد تشنه القوات الحكومية. التفاصيل في التقرير التالي.
جماعة طالبان تعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر في قرار يأتي بعد يومين من مقتل أكثر من 50 شخصا في هجوم استهدف مدرسة للبنات بضاحية العاصمة، واتهمت كابول الجماعة بالوقوف خلفه. اليوم قتل 11 شخصا على الأقل في هجوم آخر بولاية زابول جراء انفجار قنبلة استهدفت حافلة قبل ساعات من إعلان وقف إطلاق النار، ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن الانفجار. وقالت الجماعة المتشددة في بيان إن مجاهدي الإمارة الإسلامية تلقوا تعليمات بوقف كل العمليات الهجومية ضد العدو في جميع أنحاء البلاد من الأول إلى الثالث من أيام عيد الفطر. وأضافت طالبان في بيانها متوجهة إلى مقاتليها: لكن إذا شن العدو أي اعتداء أو هجوم ضدكم خلال هذه الأيام فاستعدوا للدفاع بقوة عن أنفسكم وعن أراضيكم وحمايتها. وفي العادة ترد الحكومة على مبادرة كهذه بمثلها، إذ تعلن بدورها وقفا لإطلاق النار. وأعرب المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان الذي تشرف هيئته على محادثات السلام مع طالبان عن ترحيبه بوقف إطلاق النار المعلن من قبل طالبان. ويأتي قرار طالبان بعدما اتهمتها الحكومة بالوقوف خلف هجوم بعبوات ناسفة استهدف السبت مدرسة للبنات في غرب العاصمة، وهو الأكثر دموية في البلاد منذ أكثر من عام. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولين أفغانا في مقدمتهم الرئيس أشرف غني اتهموا طالبان بالوقوف خلفه، وهو ما نفته طالبان، مؤكدة أنها لم ترتكب أي اعتداء في كابول منذ شباط فبراير 2020.
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول تشكيل لجان بشأن جدولة انسحاب ما يسمى قوات التحالف الدولي، فيما لفت إلى تنفيذ عمليات في مناطق الفراغات الأمنية مع القوات العراقية لضرب الإرهاب. وأكد رسول أنه تم تشكيل لجان فنية تعمل على عقد عدة اجتماعات بشأن ذلك، مشيرا إلى أننا نجحنا من خلال الحوار الاستراتيجي بتحويل قوات التحالف الدولي من قتالية إلى تدريبية. قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سلمت السفارة العراقية لديها مذكرة احتجاج ضد الاعتداء على قنصليتها في مدينة كربلاء المقدسة. ودعا خطيب زاده السلطات العراقية إلى حماية المقرات الدبلوماسية الإيرانية، وقال أن السفارة الإيرانية في بغداد أجرت اتصالا مع السلطات العراقية ذات العلاقة، وتم التعامل مع المتعرضين للقنصلية. وأدان خطيب زادة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء المقدسة، مطالبا الحكومة العراقية بالقيام بواجباتها طبقا لمعاهدة عام 1961. أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير هاجم هدفا عسكريا مهما في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة من نوع قاصف K2 محققة إصابة دقيقة. وأوضح العميد سريع في تغريدة له أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا. يشار إلى أن سلاح الجو المسير نفذ أمس الأحد عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة من نوع قاصف K2 وكانت الإصابة دقيقة. دعا قادة المعارضة في البحرين إلى كتابة دستور جديد ينهي أزمة سياسية خانقة مستمرة منذ سنوات. وشارك معارضون بارزون في حملة عبر الأنترنت تدعو لكتابة دستور جديد، مؤكدين بأنه يساعد في وضع أساس متين لاستقرار طويل الأمد في البلاد. وقال نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطنية الإسلامي الشيخ حسين الديهي عبر وسم الدستور هو الحل. هناك خلاف حاد وواضح حول الواقع الدستوري في البحرين، لذا فإنه من الحكمة العمل على إيجاد صيغة توافقية تخرج المسألة الدستورية من حالة الانقسام الحاد والكبير. كشف رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان السيد باقر درويش عن آخر فصول الإخفاء القسري لمعتقلي الرأي داخل سجون البحرين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا الحوار مع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان السيد باقر درويش.
في الحقيقة هذا أحد أشكال العقاب الجماعي المستحدثة في سجن جوي المركزي عبر معاقبة سجناء الرأي، إما بسبب احتجاجهم داخل السجن على حادثة يعني استشهاد ضحية الإهمال الطبي الشهيد عباس مال الله، وبالإضافة إلى بقية التدابير الأمنية التي لجأت إليها السلطة في التعاطي مع الاضطرابات في داخل السجون. في الحقيقة أنا أعتقد بأن هذه الحالة وهي مسألة التعامل غير المسؤول مع أكثر من 60 ضحية تعطي انطباع واضح حول الثقل التي تسوق لها السلطة في طبيعة الإجراءات الطبية أو الرسمية في داخل سجن جو. يعني في ذات الوقت ما زال هنالك عدم تواصل من قبل الضحايا مع عوائلهم، تعداد من الضحايا. السلطة ذهبت إلى اللجوء إلى إجراء جديد وهو مسألة الوفد الدبلوماسي الذي داخل سجن جو من أجل الخروج ببعض المواقف الإعلامية، كما هو حال موقف السفير البريطاني الذي يذكرنا بمن سبقه وهو إيان السفير البريطاني السابق الذي تم تعيينه مؤخرا مستشارا في مجلس التنمية الاقتصادي. أنا أعتقد طبعا هذه مقاربة أخرى بمعزل عن طريقة إدارة السلطة وضع السجون، الإدارة الفاشلة في الوضع الصحي.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مئات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى. الفصائل الفلسطينية تؤكد على مواصلة معركة الدفاع عن القدس المحتلة وتقول إن جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن الاحتلال قام بإنشاء نظام فصل عنصري في فلسطين المحتلة. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم والتلاوة المختارة، بعدها نستمع وإياكم إلى محاضرة إسلامية قيمة. نلتقيكم ودعاء أبو حمزة الثماري عند 8:25 من أولى ساعات صباح الثلاثاء. قبل طلوع الفجر يبدأ معكم عند 3:26 وينتهي عند اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:26 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أسلمت لله عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 4:34. الطريق إلى الله عند 4:46. تلاوة جزء كامل من القرآن الكريم يبدأ معكم عند 5 صباحا. نهج الحياة عند 6. من هدي آل البيت عند 6:10. بعدها إعادة للقاء اليمن التصدي والتحدي. زيارة آل ياسين عند 7:11. يلي ذلك مقاصد القرآن. الصيام وحسن التنعم عند 7:45. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، وهي بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. التلاوة هي من بداية الآية 22 حتى نهاية الآية 27 من سورة يوسف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما
ولما بلغ
نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
صدق الله العظيم.
عن هوانا نازح هل أنت في دعوى المحبة مازح هل أنت في دعوى المحبة مازح كم ذا تحن
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 كم ذا تحن لغيرنا ولصنعنا وبكل عضو منك نور لائح كم ذا تحن لغيرنا ولصنعنا وبكل عضو منك نور لائح وبكل عضو منك نور لائح وبكل عضو منك نور لائح
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها زرنا فإنا للمسيء نسامح زرنا فإنا للمسيء نسامح وإذا خشيت إساءة قدمتها وإذا خشيت إساءة قدمتها زرنا فإنا للمسيء نسامح.
فاصفح بنفسك إن أردت وصالنا.
فإنك رابح ولئن حظيت بنا فإنك رابح. أصبح بنفسك إن أردت وصالنا واسمح بنفسك إن أردت وصالنا ولئن حظيت بنا فإنك رابح وإن حظيت بنا فإنك رابح ولئن حظيت بنا فإنك رابح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي في محاضرته التي تحمل عنوان ميزات شهر رمضان وفوائد الصيام ستستمعون إليها الآن. نتمنى لحضراتكم قضاء الوقت الطيب والهادف في الاستماع إلى المحاضرة الإسلامية.
قال عز من قائل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العلي العظيم. الاستعانة طلب العون والمساعدة على شيء لا يقدر عليه الإنسان وحده، وخير معين وناصر هو الله سبحانه وتعالى. فالله يعين الإنسان، وقد وضع طرقا لهذه الاستعانة. من هذه الطرق ما أشارت إليهما الآية المباركة: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر والصلاة طريقان من طرق الاستعانة، أن الإنسان يستعين بهما على تحمل المصاعب والشدائد والمحن والبلايا التي تصيبه. أولاً الصبر. الصبر طبعاً الإنسان إذا كان يملك مقدار من الصبر يستطيع أن يواجه أكبر مشكلة، أن يتحدى أكبر قضية مهمة صعبة، أي محنة أي بلية. واللي ما عنده صبر ينهار لأبسط الأمور. ولذا ورد: من صبر ظفر. الصبر مفتاح الفرج. الإمام الصادق عليه السلام يقول: المراد بالصبر في هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة، المراد بالصبر هو الصيام. ورد عنه حديث: المراد بالصبر هو الصيام، وإذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم. إذن الصيام يطلق عليه الصبر، وهذا تسمية للشيء باسم لازمه كما يقولون، باعتبار أن الإنسان إذا ما عنده صبر ما يستطيع أن يتحمل الجوع والعطش من الفجر إلى أذان المغرب. هالمدة الطويلة 15 ساعة 17 ساعة ما يستطيع الإنسان أن يتحملها، خصوصا اللي متعود ما يستطيع أن يتحملها إذا ما عنده صبر، وإذا عنده صبر لا. يؤدي هذه الفريضة بأفضل ما يكون. إذا عرفنا هذا، إذن الصبر يطلق على الصيام. الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعينوا بالصيام وبالصلاة. بما أننا في شهر رمضان المبارك، الصوم طبعا الواجب ينقسم إلى عدة أقسام: صوم شهر رمضان واجب، صوم النذر واجب، إنسان ينذر أن يصوم يوم يومين ثلاثة، صوم العهد، صوم اليمين، يحلف على قضية أن الله سبحانه وتعالى إذا سهل لي أمرا أن أصوم، أو مثلا يقسم بالله تبارك وتعالى إن وقع هذا الشيء أنني أصوم، فيصير الصوم واجب. صوم الكفارة، مثل إنسان تعمد الإفطار في يوم من أيام شهر رمضان فهو مخير، إما أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين، إذا ما يستطيع يصوم شهرين متتابعين، فهذا الصيام أيضا واجب. شهر رمضان، بما أننا في هذا الشهر المبارك، نتحدث في خصوص صيام شهر رمضان 3 بحوث. البحث الأول، نتكلم في أهمية شهر رمضان، في فضل شهر رمضان المبارك. شهر رمضان يمتاز على غيره من الشهور بمميزات كثيرة. أول ميزة لشهر رمضان المبارك أن الله سبحانه وتعالى ذكره باسمه في قرآنه الكريم، وإن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذا الشهر، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، سماه باسمه. الشهر الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن هو شهر رمضان المبارك، بينما بقية الأشهر تشوف إشارة أكو إلها وإلا لم يذكرها باسمها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، لم يسمها باسمها إنما أشار إليها، بينما شهر رمضان ذكره باسمه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام السماء بهذا الشهر العظيم، هذا أولا. ثانيا، شهر رمضان يعتبر ظرفا وعاء لفريضة عظيمة بني الإسلام عليها. الإمام الصادق عليه السلام يقول: بني الإسلام على 5، يعني الأشياء الأساسية 5: الصلاة والحج والزكاة والصيام والولاية. فالصيام من الأركان التي بني عليها الدين الإسلامي. الصيام فريضة، وعاؤها وظرفها شهر رمضان المبارك، لا أن أصل الصوم في شهر رمضان، وإلا الصوم كان مشرع حتى قبل الإسلام، يعني عند الأديان، عند الملل والنحل التي سبقت الإسلام الصوم كان موجود، أما كان في شهر رمضان هذا من مختصات أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الميزة الثانية. وأما الميزة الثالثة لهذا الشهر العظيم، أن القرآن الكريم أنزل فيه، القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان المبارك. الإمام الصادق عليه السلام في دعائه في 10 الأواخر من شهر رمضان يقول: وخصفته أن أنزلت فيه القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عظم هذا الشهر أن أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ على صدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الميزة الثالثة. الميزة الرابعة، جعل الله في هذا الشهر ليلة هي خير من 1000 شهر، كما يعبر القرآن: ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذه الليلة أيضا وجدت في ليالي شهر رمضان العظيم. الميزة الخامسة لهذا الشهر أنه يحظى باهتمام النبي الأكرم والأئمة عليهم السلام. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هلال شهر رمضان في شعبان، ولعله في آخر جمعة من شعبان، يستعد ويعد الناس إلى استقبال شهر رمضان. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبيل شهر رمضان فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. رمضان شهر الله، وقالوا بأنه اسم من أسماء الله، فلا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، بل قولوا جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان. فالنبي يقول: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، ولياليه أفضل الليالي، وأيامه أفضل الأيام، وساعاته أفضل الساعات، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامته، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. القصد أن النبي يستعد قبل هلال شهر رمضان بأيام، ويشجع المسلمين ويهيئ الأجواء ويهيئ المسلمين إلى استقبال شهر رمضان الكريم، لأنه شهر البركة، شهر المغفرة، شهر التوبة، وشهر العطاء. هذه 5 مميزات لشهر رمضان المبارك. هذا البحث الأول. البحث الثاني: قد يسأل سائل فيقول: ما فائدة الصيام؟ الله سبحانه وتعالى يأمرنا في كل سنة مرة لمدة معينة، شهر كامل، أن يصوم الإنسان، يمسك من طلوع الفجر إلى أذان المغرب عن مجموعة من المفطرات. ما فائدة هذا الصوم؟ ما فائدة هذا التشريع؟ أولاً، إحنا عندنا قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة. يأمرنا بالصلاة فيها مصلحة، قد الإنسان يجهل المصلحة ويقول ما هي المصلحة، لكن الله مطلع على الخفايا، الله مطلع على أمور لم نطلع عليها نحن، أو قد لم نطلع عليها. الله سبحانه وتعالى حكيم، ولا يصدر منه أمر عبثي على الإطلاق. يأمرنا بالزكاة فيها مصلحة، يأمرنا بالحج فيه مصلحة، يأمرنا أن نأمر بالمعروف فيه مصلحة، ينهانا عن الكذب لأن الكذب فيه مفسدة، ينهانا عن شرب الخمر لأن الخمر فيه مفسدة، إلى غير ذلك. يأمرنا بالصيام، الصيام فيه مصلحة، فيه فائدة، والفائدة والمصلحة تعود لنا، لأن الله غني، الله لا يحتاج إلى عبادتنا، ولا يحتاج إلى صيامنا، ولا إلى جهادنا وحجنا وأعمالنا الأخرى، بل نحن المحتاجون، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. إذن الصيام فيه مصلحة، لكن إحنا قد ما ندرك تلك المصلحة. أكو فوائد نستشفها من الصوم، أكو حكم نستشفها ونستخلصها من الصيام. خلي نعدد مجموعة من الفوائد. الفوائد تنقسم إلى أقسام. أكو فوائد صحية، وأكو فوائد اجتماعية روحية. الفوائد الصحية أنا أحيلك على كتاب، كتاب اسمه دليل البدائل الطبية. هذا الكتاب يقول الطبيب السيوطي بعد أن يبين مزايا أحكام الدين الإسلامي، يقول بأن أحكام الدين الإسلامي كلها جاءت طبق ضوابط وفيها فوائد. يعرج على ذكر الصيام، يقول: وأما الصيام فإن فيه فوائد عديدة صحية. من هذه الفوائد: أولا يحافظ على الجهاز الهضمي وتوابع الجهاز الهضمي، المعدة، الكبد، الأمعاء، الغدد، يحفظ ويأمن سلامة هذه الأمور. ثانيا، هو يعدد هذا الطبيب، ثانيا يحفظ سلامة الجسم بصورة عامة. ثم يذكر، يقول يعني فهرس المطلب، يقول: إذن الصيام فيه فائدة لكل جسم الإنسان، فيه فائدة لسلامة جهاز الهضم، هذا الجهاز تعطيه فترة راحة، يعني الإنسان عمره كله يأكل ويشرب، يأكل أكثر من مرة في اليوم الواحد، صباحا ظهرا ليلا، هذا الجهاز الهضمي يتعب، حكم حكم الآلات الأخرى، أي آلة أي جهاز إذا تشغله في كل يوم 3 مرات 4 مرات هذا يتعب، عمره يقصر. فالصيام عملية استراحة ونقاء لهذا الجهاز الذي يملكه الإنسان، وإذا توقف وعطل يتوقف حياة الإنسان، راحة الإنسان. فإذا الجهاز الهضمي استراحته في شهر رمضان. ثانيا، الفضلات اللي تبقى من الطعام، الصيام بما أنه إمساك عن الطعام والشراب راح يساعد على احتراق هذه الفضلات، يتخلص من عندها الإنسان. وما في طريقة غير طريقة الصيام أن يتخلص الإنسان من الفضلات الموجودة عنده. ثالثا، الصيام يزيل الأرق، الأرق الموجود عند الإنسان. رابعا، الصيام يطيل عمر الإنسان، لأنه أحاديث عندنا عديدة: المعدة بيت الداء، لو فتشت المقابر لوجد أن ثلثي الموتى من التخمة. نعم، هذه المعدة هي أساس البلاء، الإنسان إذا حافظ عليها حافظ على سلامته، حافظ على صحته، حافظ على نشاطه، وإذا أهملها حينئذ راح يعود الضرر على نفسه وعلى جسمه، ويبتلي بأمراض الله سبحانه وتعالى يدفعها عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين. هذه الفوائد الطبية. النبي المصطفى قبل 1400 سنة يجمعها لنا بكلمتين، كلمتان من جوامع كلم النبي، فيقول: صوموا تصحوا. كلمتين، كلمتين يختصر فيها كلام طويل لأطبائنا لعلمائنا. اسألوا الأطباء عن فوائد الصوم، كثير من الأطباء اللي ما ملتزمين دينيا إذا جاء شهر رمضان يصومون لفوائد الصيام، فالنبي يقول: صوموا تصحوا. هذه الفائدة الأولى، الفائدة الصحية. الفائدة الروحية والاجتماعية شنو؟ الإنسان متعلم على التغيير، لأنه إذا يوميا يلبس لباس واحد يكرره في كل يوم يضجر، يغيره بعد يومين بعد 3 يغير هذا اللباس، الأكل اللي يأكلها إذا يستمر عليها أيام يضجر يمل، يجدد يغير الأثاث، أثاث بيته 3 سنوات 4 سنوات يغيره، لأن الإنسان متعود على التغيير. لاحظ حتى في الأحكام الشرعية، شلون الأحكام الشرعية؟ مثلا عندنا يوم الجمعة، يوم الجمعة تشوف بعض المستحبات موجودة فيه، ما موجودة لا في يوم الخميس لا في يوم الأربعاء لا في يوم الثلاثاء. مثلا عندنا غسل في يوم الجمعة، مستحبات أخرى، صلاة الجمعة في شهر رمضان. شهر رمضان فيه التزامات تختلف عن سائر الأشهر، برنامج الإنسان كله يتغير. إذا كل واحد من عندنا يومية يقعد الصبح يتريق ويصير الظهر يتغدى، طيلة السنة يمل يجزع، فيأتي شهر رمضان راح يصير تغيير في العادة، طعامك يتغير، نومك يتغير، عملك يتغير، التزاماتك الأخرى تتغير. فهذا التغير يخليك ما تجزع من الحياة، ما تمل. الله سبحانه وتعالى جعل فصل الشتاء، فصل الخريف، ربيع، صيف. لماذا؟ ليش مو كل الأيام يجعلها شتاء؟ يضجر الإنسان، الإنسان متعود على التغيير يريد يغير. إذا الدنيا كلها صارت الأيام شتاء يتألم، يضجر، يمل، فيريد لصيف، يريد لربيع، يريد لخريف. هذا التغيير ملحوظ. أول فائدة من فوائد الصيام أنه تغيير للرتابة الموجودة عند الإنسان، للعادات المألوفة عند الإنسان. هذا واحد. ثانيا، من فوائد الصيام أنه يقوي إرادة الإنسان. مدخن يدخن من الصبح إلى المغرب، ما يقدر يترك الجيجارة ساعة واحدة، لكن إذا أجى شهر رمضان الصيام يخلق عنده إرادة يخليه يمتنع عن التدخين. هذه إرادة. إذا امتنع عن التدخين يمتنع عن أمور أخرى. أنا مستعد أن أأكل يوميا 3 وجبات، لكن إذا أجى شهر رمضان صارت عندي إرادة أن أمتنع عن الطعام لمدة معينة. فالفائدة الثانية أن الصيام يقوي الإرادة. ثالثا، من الفوائد أن الصيام هي عملية استجابة لنداء السماء. اقرأ القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لاحظ الآية القرآنية، لاحظ ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إذا صمتم ولتكبروا الله، يعني شنو؟ يعني تقولون الله أكبر، يعني إننا مستجيبون لنداء السماء. الله أمرنا بالصيام ونحن مستجيبون لنداء السماء. الله أكبر من الأنا، الله أكبر من الشهوة، الله أكبر من اللذة، الله أكبر من النفس، الله أكبر من كل غرائزنا. هذا معنى الصيام، يعني نحن نستجيب لنداء السماء، الله يدعونا فنستجيب. يقولون في يوم من الأيام الحجاج ابن يوسف الثقفي كان طالع إلى بساتين الكوفة للنزهة في شهر رمضان، صار وقت الغداء، أمر بالمائدة، ما كان يلتزم بصيام. هذا الرجل التاريخ يحصي له 120,000 من قتلهم الحجاج، 120,000، هذا الظاهر، وأما ما خفي الله أعلم به. فما يلتزم لا بصيام لا بصلاة لا بغير ذلك. أمر بالمائدة، وضعت المائدة، التفت إلى أحد حراسه قال اذهب واطلب لي رجلا يأكل معي. ذهب هذا الحرس، وقف على قارعة الطريق، مر إعرابي ملابسه بسيطة رثة، لكن الإنسان مو بلباسه، قد ملابسه رثة لكن عقله كبير، وقد بالعكس. فجاء به إلى الحجاج، دخل وإذا به الحجاج ابن يوسف الثقفي والمائدة أمامه وفيها ما تشتهيه الأنفس. قال له الحجاج تفضل وكل معي. لاحظ جواب هذا الرجل البسيط، قال لقد دعاني من هو أكبر منك إلى مائدة أكبر من مائدتك.